فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الكلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في السنة. قال اليوم الطيب إن شاء الله يصلي علينا من بركة الله سبحانه وتعالى هذا القاضي الشيخ أبو يحيى الألباني إن شاء الله كل من نعرفه وغلاء الصدر الصحيح في الكويت وغير الكويت وهذا فضل الله تعالى ووفقه الله سبحانه وتعالى ونحن نطلب منه ونطلب الأولاد لغالبه يجب أن يساعدهم بحق الله سبحانه وتعالى من تحديد الله يجب أن يساعد ونحن نطلب علينا بعد ذلك يعني أولا في القرآن ونحن نطلب الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا فقد روى الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بإسنادين في قول أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأهلتم أجناب البصر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث الصحيح بيان للعلاج والدواء لهذا الذي حمل المسلمين من الذل الذي سيطر عليهم اجمعين الا افراد قليلين منهم لا يزالون يتمسكون بالعروه الوسطى والوسطى لها. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرض الذي اذا حل بالمسلمين اذلهم الله ثم رفض لهم الدواء للخلاص من هذا الدواء. فقد قال عليه الصلاه والسلام في مذكر هذا الحديث: اذا تبايعتم لينه ولينه لا يريد ان تنام فيها الا الجاد هو بيع من البيوع الرضويه التي ابتلي بها كثير من الناس في العصر الحاضر وهو انما ذكره الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما يقع فيه الديون حيث تحصل به ومفرده ان يهدم الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الامثله في نص هذا الحديث، اولها بيع العين، ثم ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: واخذتم اذلام البقر ورضيتم بالزرع. وهذا كنايه عن تكالب المسلمين وعلى جل الدنيا وعلى الاهتمام بمصالحها، ذلك الذي يصرفهم عن اهتمام كثير من الواجبات الشرعيه. وضرب على ذلك مثلا واحدا ايضا فقال عليه الصلاه والسلام في كلام كبير: فتركتم الجهاد في سبيل الله. اذا تبايعتم العين اي تعاملتم بالمعاملات المحرمه ومنها العين، واخذتم اذان البقر ورضيتم بالشراء من الزرع اي انصرفتم عن الكلام بالواجبات الدينيه الى الاهتمام بالامور الدنيويه وكسب المال لاي فرد كان، وادى ذلك بكم الى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الامه حينما تتمسك بهذه الامور التي لم يحفظ ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاه والسلام من باب التحذير: سلط الله عليكم الغلة لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وهذا الذل المشرف على المسلمين امر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الامر الى كثير من البيان. وحسبنا تذكيرا واصاب المسلمين باحتلال اليهود لفلسطين فضلا عن بلاد الشاميه الاخرى التي لا تزال الفتن فيها كثرة، ولا يزال الحكام غير المسلمين او الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. كل ذلك كل صرفه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك غير منه عشاه، فان ربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وسنت لهم. فالله عز وجل انما صرف هذا الذل علينا فبظلم منا، فهو الظلم واضح في كثير من الامور، وقد ظلم الرسول عليه السلام لها هذه الامثله الثلاث: التبايع بما حرم الله، التدامر على سلطان الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله. فاحتقنا ان يصرف الله علينا ذلك الذل المخيم بصوره مجسده في بلادنا وعزيزنا فلسطين. اذا كان هذا الذل فما الخلاص منه وما النجاه منه؟ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الذي وصفه ربنا في القران بحق اذا قال: للمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في كلام الحديث: لا ينزع عنكم، خلق الله عليكم غلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام واضح المدينه بخاتمه هذا الحديث: فقال حتى ترجعوا الى دينكم. وحينما اروي مثل هذا الحديث واعلق بعض هذه التعليقات عليه الواقع لا في كل شيء جديد، لان المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على ان سبب الذل الذي قام به المسلمين انما هو ترك دينهم، وكلهم يقولون
أتم العلاج برجوع يقين، هذا كله أمر معروف لدى الجميع أجمع. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثل ما أنكم تقولون، هذا الشيء هو هنا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات الدين، وصف لهم الدار بأن يرجعوا إلى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت قصيد من كلمة هذه، ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنص هذا الحديث؟ ومن بعض المسلمين كما ذكرنا كلهم يقولون علاج المسلمين ان يعملوا بدينهم، لكن ما هذا الدين؟ ان الشيخ يوسف ان هذا الدين الاسلامي قد اخذ مفاهيم عديده جدا طيلة هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم، قد اخذ مفاهيم عديده ليس فقط في الامور الفقهيه التي يثقونها بانها شرعيه، بل حتى في المسائل الاعتقاديه. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انذرنا باختلاف المسلمين الى 73 فرقه، حين قال تطرقت اليهود الى 71 فرقه، وتفرقت النصارى الى 72 فرقه، وستفترق امتي الى 73 فرقه، قولا في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعه. هذه روايه صحيحه، فهناك روايه اخرى في كل شيء بعض ولكن هي بغير الله، الا وهي قال عليه السلام هي ما انا عليه واصحابي. وفي الواقع هذه الروايه ليس فيها شيء جديد بالنسبه للروايه الاولى الا التوضيح التفصيل. الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بيان او في وصف الفرقه الناجيه حين قال هي الجماعه، فاشتهر في الروايه الاخرى بانها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث ان المسلمين سيتفرقون الى 73 فرقه، وهذه الفرق كلها ضاله الا فرقه واحده منها صفتها ما كان عليه الرسول عليه السلام واصحابه. نحن اليوم نعيش في خضم هذا الاختلاف الكبير الكثير جدا الذي ورثناه طيلة هذه القرون القوية المدينة، وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفة تتبرأ من الإسلام، ليس فيها طائفة تقول ديننا غير الإسلام، كلهم يقولون الإسلام. ومع ذلك ايضا يكونون كلهم علاج المسلمين وتمسكهم بالدين. اذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون الى 73 فرقه، اي تفرقوا الى فهمه هذا الاختلاف الشديد، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج من خواص هذا الى انما هو الرجوع الى الدين، فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تكونوا يمين. لا نذهب بكم بعيدا لضرب الأمثلة، فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث حيث قال إذا تبايعتم بالعينة، بين العينة المذاهب غير مختلفة فيها، فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم للذل
انهم يتبرعون بالعيبة، ايضا باي مذهب وباي مفهوم للدين يجب ان نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الدين الذي سيطر عليه.
ثم بين العيلة
الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث
قد استدعاه بعض المسلمين ولا يعني الجهلة ولا يعني العامة
وإنما يعني الخاصة،
وبعض
المؤلفين والمصنفين
من الكتابة
والمحدثين قد ذكروا أن بيع العيلة
بيع بيع
فهو ناقض في عموم قوله
تعالى لا حل الله بيع
وحول الربا،
لكن هذا الحديث يبين لنا
أن بيع العيلة
ليس مشروعا
بل هو محرم،
ولذلك جعله
سببا للإسلام تساق المسلمين للجن.
إذن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع العيلة.
فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذنب الذي سلط علينا أن نبيح من بين العيلة أن نحرمه، لا بد أن نحرمه. هذا التحليل جاء في الحديث، لكن تحليل فهذا ما قال الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له معنى ذلك أن نكاح التحريم منهي عنه نهيا شديدا بليغا، بحيث أنه جعله مكرر حيث لعن المحلل والمحرم. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من علماء المسلمين يدركون نكاح التحريم ويصرحون بصحة عقله ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول عليه السلام. هذا الواقع، هي العين واقع، ونكاح التحريم واقع، وغير ذلك كثير كثير جدا مما لا أريد أن أشير عليكم لأن الوقت ضيق، لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالعقيدة. المسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير أن المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها بالأحسن لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوسيلة وعلى هذه الضربة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هم يزيدون على ذلك ضيقا وإقبالا كما يقال، فيقولون والاختلاف في الفروع رحمة، وهذا كله خطأ من الناحيتين. الناحية الأولى أن الاختلاف تتعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الاختلاف وقع في أس الأصول كلها ألا وهو في نعم الله تبارك وتعالى. فبعضهم يقول يقع عليكم الخلاف بين ما تريدون مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل نقبل الشهادة ونقف أم لا؟ هل من يسمى الأعمال الصالحة أم لا؟ الجمهور وذلك نصوص الكتاب والسنة متفق على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا، فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء وصل من زيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، وربما يكون مسيطرا على أكبر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى ترجم دينكم، فمعنى هذا رجوع الدين ليس رجوع الخلافات القائمة منذ قديم بين المسلمين، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح، وأيضا في كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل، وكل يدعي وصفا بهدى وليلى لا تكون له ولاكة، هؤلاء مثل الماتريدية إنما يفهمون أن الإيمان لا يقل زيادة ونقص، يعتقدون أن هذا هو الصواب. فإذا هم يدعون المسلمين اليوم جميعا إلى أن يشاركوهم في العقيدة، وهم يعتقدون بصحة نكاح التحريم، وهم إذا يدعون المسلمين يعتقدون اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الثقه كل ذلك بخلق كتاب السنه. لا قلت لا اريد ان اقيم بالامثله، وانما هي ذكرى وذكرى طبعا العظيم، انما غرضي فقط ان الفت النظر الى ان الدين الذي جعله الرسول عليه السلام علاج المسلمين لا يمكن ابدا ان يكون هو هذا الدين بالمفاهيم الحاكمه حتى في الاصول وليس في الفروع فقط. إذا ما هو المفهوم الصحيح وما هو الطريق لمعرفة هذا المفهوم الصحيح للدين، حتى إذا عزمنا على أن نهتدي بهدي الله وأن نتعظ بموالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى الدين ما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت طفيف الإنسان في هذه الكلمة. المفهوم الصحيح للدين لا يمكن أخذه من واقع المسلمين اليوم لأنهم مختلفون عشان الإسلام، ولكن إنما يجب أن نأخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف الصالح. لقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في الحديث السابق، لكن مع الأسف أول ما تنبه لهذه الإشارة سورة الواقع أن تسمى بأنها صريح العبارة أولى من أن يقال أنها إشارة، إن قال جوابا للسائل من هي الفرقة الناجية؟ قال هي الجماعة، هي ما أنا عليه وأصحابي. كذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب من ثانية المعروف بما أظن أيضا لديكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم واجتهاد أمور العالمين. نجد في هذا الحديث وفي ذاك لم يقتصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يقول الفرقة الناجية أن تتمسكوا بما أنا عليه، ما يقول أمسكوا بسنتي عليكم بسنتي بس، أمسكوا بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يضم شيئا آخر إلى هذا الأمر التمسك بما كان عليه الجماعة الكلام، هذا الشيء الآخر التمسك بالجماعة التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام التمسك بما كان عليه الجهر الراشدون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين من بين وبعد من الحظ على التمسك بشيء هو ولو من الناحية التعبيرية غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، شيء ذلك حيث قال ما أنا عليه وأصحابي، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا التعبير وهذا الذكر لشيء آخر مع الرسول عليه السلام هو أصول القرآن. فالله عز وجل يقول في صريح القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ان الله عز وجل ذكر هنا في الايه بالاضافه الى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عددها ثلاثة وسبعين أو زادت أو نقص إحصائها أولى، لكن الطوائف كثيرة كثيرة جدا. كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها متخلفة، حتى آخر طائفة ولدت كمذهب تزعم أنها على الإسلام طائفة قزوينية، الذين يقولون لأن النبي عليه السلام ليس خاتم الأنبياء وإنما هناك أنبياء كثر وجاء عندهم، حتى هؤلاء يقولون نحن عن كتاب السنة. وقف على ذلك الثاني في عقلهم وحديثا، فما هو الفصل بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي أنها عن كتاب السنة؟ الجواب بالآية وفي الحديثين السابقين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ان اية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الاولين الذين كانوا على الهدى وعلى بصيرة من دينهم، وان زعمت هذه الطائفة انها على الكتاب والسنة، فما دام انها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على انها من الفرق الضالة. كذلك الحديث ما انا عليه واصحابي، فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون اثباتها انها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، فذلك دليل ان هذه الطائفة هي من الفرق 72، من فرق الضلالة، من فرق النار. ومن اين؟ حين قال عز وجل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينزع عنكم حتى ترجوا الى دينكم. لن يجب ان يفعل الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند اخواننا اهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون باهل الحديث او يسمون بانصار السنه او يسمون بالسلفيين او غير ذلك من الاسماء كلها تدل على حقيقه واحده. ليس الامر كما هو الشائع عند كثير من اخواننا هؤلاء ان دعوتنا تنحصر بالاعتماد على الكتاب والسنه فقط. ليس هذا فقط، لابد من ضمينة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيرا في الآية المذكورة. هذه الضمينة الثالثة الكتاب أولا والسنة ثانيا وعمل السلف الصالح أو منهج السلف الصالح ثالثا وأخيرا. وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتبار على كتاب السنة بهذه الضميمة الثالثة فذلك دليل انحرافها مهما زعمت انها على كتاب السنة. من هنا جاء كلام او قول ابن القيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بكلمه الى اخر شأنه. الشاهد انه قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. لم يقتصر ابن القيم تبعا لما اشرنا اليه من النصوص على قوله ان العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله ثم هو الثالث يدنا للسنة، لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك قال قال الصحابة. وهذا امر لا بد منه، وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة كاعتقادي هو سبب ضمان كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل يوم نسمع أخبار عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لخلفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن لما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن دائرة الكتاب والسنة والجماعة، وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وأمثالهم حديثا الذين يفكرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي وليس فقط الكبائر، ان الخوارج القدامى كان ضلاله محصورا انهم يفكرون المسلمين على الكبائر. اما اليوم فقد نبتت نابته جديده يفكرون المصر على المعصيه ولم يمات عليها ولم يتوب. لماذا؟ وهم يعتمدون على الكتاب والسنة وأيضا يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا على هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك ركبوا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على رسول الكتاب والسنة فجاءوا بعقيدة جديدة أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله ويصلي ويصوم ما دام ان هناك منتصفا لنفسه لم يتب منها فهو خالص النار ابدا. لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكه بما كان عليه سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يطردنا هذه الامه ابدا، وانما ليزل ان قام الكتاب والسنه يجب ان يكون على ما كان عليه السلف الصالح. المعتزله قديما لما جاءوا بعقائد خالفوا الكتاب والسنه، هل خالفوا الكتاب والسنه في نفوسهم في عقيدتهم؟ لا، هم يقولون الكتاب والسنه كما يقولون هم. لا يوجد مسلم ابدا على وجه الارض يقول نحن نريد الكتاب والسنه ونحن لا نريد الحديث الصحيح، كلهم يقولون الكتاب والسنه ولكن يفسرون النصوص حتى ما يشاءون دون ان يلتزموا بالفهم الاصيل، هذا الفهم الذي تلقاه الجيل الاول تلقاه الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه الى من بعدهم من التابعين واتباعهم، فاتبع هؤلاء الصحابه باحسان ونرجو الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الذين يتبعونه باحسان الى يوم الدين. هذا الذي اردت ان اذكر على الحاضرين لاني بانه يعز ويمنع جدا التنبيه على حقيقه وعلى سبب ضلال كل الفرق قديما وحديثا مع انها كلها تدعي عمل الكتاب والسنه. سبب الضلال هو عدم الرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه والعلم نصرة الإخلاص تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا تحت الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. بلغني في هذه السفرة على المدينة أنه حديثا طبع في مصر كتاب في 20 مجلدا لعبد الجبار القاضي وجدي في 20 مجلد يؤيد فيه عقيدة الإسلام، وليس فيه إلا قال الله قال رسول الله. ما سبب هذا الضلال لمثل هذا العالم؟ وأمثاله كثير كثير جدا، عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح. من ها هنا رأيت أنا أن أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رأيت أن يسموا بالسلفيين، لأنهم ينتمون إلى السلف الصالح لا ينتمون إلى فرد كما ينقم بعض الناس اليوم من الحزبيين، ينقم على السلفيين أنهم ينتسبون للنسخة. أنا أقولها كلمة صريحة، لا يوجد على وجه الأرض مسلم يفهم معنى السلف الصالح ومعنى هذه النسبة السلفية ثم يستطيع التبرأ منها. لا يوجد مسلم أبدا على وجه الأرض يعرف من هم السلف الصالح. ويكفي أن يذكر بأن على رأسهم محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه، ثم يعرف أن السلفية نسبة إلى هذا السلف الصالح على رأس محمد بن عبد الله فيستطيع بعد ذلك أن يتبرأ. ولكن أي مسلم تبرى من أي مذهب نسب إلى شخص أو جماعة أو ليس في خطر، لأنه لا ينتسب إلى هذه الجماعة لأنها ليست معصومة، ولكن السلفيين حينما ينتسبون إلى السلف الصالح فهم معصومون بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا تشتبه أمتي على ضلالة. وقد أجمع أصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنة كما فهموه وتلقوه عن الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم خاصة من أصحاب الفرق التي أشرنا إلى بعضها فقد اختلفوا خلافا كبيرا، ولا مخرج لنا ولا خلاصة من هذا الاختلاف إلا بأن نرجع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه الضميمة لابد منها
وهم الذي أخذ بها لم ينفعوا انتساب الانتساب السنة أكبر القواعد والفرق الضالة تنتشر الانتساب السنة ومع ذلك فهي على ضلال وهي فرقة من الفرق 72 فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبه في ذاك الحديث أن الفرقة النادية علامتها أن تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة سواه. هذه ذكرى وذكرى خلف العالمين والعمد لها خلف عليك كبيرة وحشنا في هذا المثال ولعلنا نستمع إلى الماضي
لأن ما توفي الصغار الأسئلة فقبل ما يأتي الصغار يعني عندي سؤالين وحدين في الله. السؤال الأول لو هذا فضلت الشيخ جاد يقول مثلا ما حكم اجتهاد الصحابة هل يؤخذ وما مثلا يعني ابن عباس اجتهد فأقام له الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث وفي حين ان ابو هريره لما خرج عن اللهم علمه لما تقص الدين على المسلمين عندما استهد ابو هريره نرى بعض الناس في مكان عندما قال في الصدقه قال بعض الناس ان القره هل ادركها فما لم يطلق القره فما لم يشرك بذلك يعني من حيث
يمكن تقسيمها الى اقسام. اولا ان يكونوا اتفقوا على قولنا ونحن على الاتفاق الاجماع وان العالم انه ورد الينا عن جماعه من الصحابه بقول صحيحه ثم يفسرون اكثر القران او الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام او يثبتون حكما ولا نجد في الكتاب ولا في السنه لا تعطي به كمثل يا استاذ اعكس خذ من اليسرى واعطي منا او يثبتون حكما لا نجد له مخالفا في الكتاب ولا في السنه هذا النوع من أقوال الصحابة حجة ويجب الأخذ به وهو داخل في كلام السلف هذا النوع النوع الثاني يأتي على الصحابة أقوال مختلفة